قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لا يحب المسرفين صدق الله العلي العظيم
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور
يا الله
إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
يا الله
إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تام كان الصمت مخيفا قبل كلام الله فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب أشهد أن لا رب ولا معبود سواه
يا الله
إني ناديتك وسعيت فهديت بالقرآن أنا ارت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنا ارت طريقي.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 16
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. مستمعين الكرام، في الحلقات 15 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وتابعنا الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وتوفيت عمته ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين وهو في عمر 10 سنوات تقريبا. السيد روح الله ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره. في غضون ذلك سعى للانضمام إلى نهضة الغابة التي اندلعت في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان، لولا أن ألح أخاه الأكبر السيد مرتضى بأن يكمل دراسته للعلوم الدينية. وكانت نهضة الغابة تهدف إلى طرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفوضى والفقر والأمراض في إيران، كما أدى إلى فرض ضغوط معيشية غير مسبوقة على الأهالي. وإليكم تتمة الأحداث.
حللت أهلا في منزلك. متى تحركت من سلطان أباد؟
فور وصول رسالتك امتطيت فرسي وقطعت المسافة بين سلطان أباد وخمين دون أن أتوقف حتى للاستراحة. ماذا حصل يا ميرزا؟
ماذا أقول لك يا سيد روح الله؟ الأوضاع سيئة جدا، فمن جهة تضغط الحكومة على الرعية، من جهة أخرى فإن السلطات المحلية تعامل الأهالي أسوأ من معاملة قطاع الطرق والقوات الغازية. حشمة الدولة سجل اسم 100 من شباب خمين لتجنيدهم لصالح الدولة، ووضع أخاك سيد نور الدين أيضا في لائحته.
وأين هما أخوايا الآن يا ميرزا؟
السيد مرتضى ذهب برفقة السيد نور الدين لزيارة خالك الأكبر، وذلك لمتابعة الأوضاع وربما لإعداد رسالة من المقرر أن تبعث إلى رئيس الوزراء بشأن الأوضاع هنا.
رغم أني لا أعقد آمالا على هذه المراسلات، ولكن ينبغي أن نسلك جميع الطرق لكي تطلع العاصمة على ما يجري هنا، كحد أدنى قد يحد ذلك من استهتار وتعسف أمثال حشمة الدولة.
علينا الانتظار لنرى إلى أين تؤول الأمور.
سأذهب إلى منزل خالي، ولكن أعطني فرسا آخر، ففرسي أرهقه الطريق تماما.
ولكن أخويك لم يقرر المبيت عند خالك وسيعودان إلى المنزل. خذ قسطا من الراحة يا سيد روح الله حتى أرسل أحدا لإخبارهما بمجيئك.
حسنا يا كربلاي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ما الذي حصل كي تعود بهذه السرعة؟
وصلتني رسالة من ميرزا آقا فجئت مسرعا يا أخي، وسمعت منه هنا ما فعله حشمة الدولة. ماذا فعلت أنت بهذا الشأن؟
الحكومة كتبت إلى حشمة الدولة تأمره بتحضير 400 شاب لتجنيدهم وإفادهم إلى طهران. حشمة الدولة اختار 100 شاب من المنطقة بمن فيهم السيد نور الدين، ولا ندري متى سيبعثونهم إلى طهران.
هل قرروا أن يشنوا حربا؟ هل تعرضنا لغزو أجنبي كاسح لتبادر الحكومة إلى تجهيز جحافل لمواجهتها؟
لا أحد يعرف شيئا أو يقول شيئا يا سيد روح الله. حشمة الدولة يبدو أنه هو أيضا لا يعلم سبب هذا التحشيد والتجنيد الحكومي المفاجئ. طلب منه فحسب أن يرسل جنودا بكامل تجهيزاتهم إلى طهران.
يا إله،
أتصور أنهم يريدون أن يحشدوا عساكرهم لقمع المتمردين وقطاع الطرق.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ميرزا، حشمة الدولة هو أحد قطاع الطرق، فلماذا لا تقمعه الحكومة؟ الناس لا يعلمون أسباب هذا التجنيد المفاجئ، ولا أحد يرغب في إرسال أبنائه، حتى الإقطاعيون لا يرسلون حملة البنادق الذين يعملون لصالحهم.
وهل قمتم بتحرك ما في هذا الخصوص يا سيد مرتضى؟
سيد نور الدين بقي في منزل خالنا، اسمه مسجل في لائحة حشمة الدولة، فكثير من الأهالي وحتى وجهاء خمين يعتريهم قلق من تعسف حشمة الدولة. الجميع يقول إنه كتب هذه الأسماء ليبتز بها العوائل، فهل خمين تملك هذا العدد من الجنود لكي يتم إفادهم إلى العاصمة؟
رعاك الله. إذن ما العمل؟
كتبنا رسالة إلى عدد من أصحاب المناصب في طهران وشرحنا له ممارسات حشمة الدولة والأشرار الذين يعملون لصالحه، ووقعه جمع من وجهاء ومعتمدي خمين، وعلينا انتظار ما ستقرره طهران.
لو صوبت طهران ما تفعله السلطات في خمين أو سلطان أباد فيا للمصيبة،
يا للمصيبة،
إلى من سيرفع الناس شكواهم حينئذ؟
أملنا بالله عز وجل يا ميرزا.
يا الله،
نحن مكلفون بأن ندافع عن الحق والمطالبة به، فالحق يؤخذ ولا يعطى.
أجل الحق،
ليس هناك دولة مقتدرة في طهران لكي تدير الأوضاع، وسفارتا روسيا وبريطانيا هما اللتان تديران الأمور في الواقع.
لعنة الله،
رجال الدولة وحتى الملك لا يملك قراره.
الروس عندما كانوا يعملون تحت إمرة القياصرة رأينا كيف وصل الوضع في بلادنا، فما عسى أن يحصل لبلادنا من جانب الروس في عهد البلاشفة الملحدين
إنا لله
الذين سيطروا على الحكم في روسيا مؤخرا. يا الله
يا الله،
الله هو العالم.
كأن البريطانيين منسجمون إلى حد ما مع النظام الجديد في روسيا، فهم يخافون من أن يتسع تأثير أفكار البلاشفة وتصل هذه الأفكار إلى بلادهم ومناطق نفوذهم.
عندما كنت في سلطانآباد سمعت أن السفير البريطاني طلب من حكومتنا أن يحيلوا إدارة المعسكرات إلى القيادات البريطانية، فإيران تمثل للبريطانيين بوابة لهم إلى الهند، وهم قلقون من أن تتزعزع سيطرتهم على الهند إذا فقدوا هيمنتهم في إيران.
نعم
يا سيد روح الله، ما الحل إذن؟ هل ننتظر فقط ما يقرره أصحاب المناصب في طهران ولا نقوم نحن بشيء لحماية مناطقنا في الأقل؟
السيد روح الله الذي ذهب إلى سلطان آباد لتلقي دروسا دينية عاد إلى خمين فور سماعه أن الإقطاعي حشمة الدولة يريد تجنيد 100 شاب بمن فيهم أخوه السيد نور الدين وإرسالهم إلى طهران بطلب من الحكومة، فيما أشاع البعض أن حشمة الدولة يريد من خلال هذا العمل ابتزاز أهالي خمين مستغلاً الفوضى التي تعيشها البلاد نتيجة هشاشة وضعف الحكومة المركزية بسبب تأثيرات الحرب العالمية الأولى واجتياح القوات الروسية والبريطانية لإيران وفرض قراراتهم على ساسة البلاد واستغلال ثرواتها.
يا سيد مرتضى، يبدو أن حشمة الدولة تراجع عن قراره ومزق اللائحة التي كان قد أعدها لتجنيد شباب المنطقة وإرسالهم إلى طهران.
ميرزا، من أين أتيت بهذا الخبر؟
ذهبت إلى بيت خالك. عندما كنت هناك جاءوا بهذا الخبر من عمارة حشمة الدولة.
اهدأ يا ميرزا، اهدأ.
يبدو أنه سمع بمراسلات وجهاء خمين مع طهران، فعدل عن قراره ليظهر أنه قادر على اتخاذ بعض القرارات. أين السيد روح الله حتى أنقل له هذا الخبر؟
سافر صباح اليوم إلى سلطان أباد. لم يكن مناسبا أن يبقى بعيدا عن دروسه الدينية.
كنت في منزل خالك.
نعم.
عندما تحدث أحدهم عن استقالة رئيس الوزراء ميرزا حسن خان مشير الدولة، وتحدثوا أيضا عن أن الملك عرض منصب رئاسة الوزراء على عدد من الشخصيات فرفضت تقبله. ميرزا حسن خان مستوفي الممالك، وسلطان عبد المجيد ميرزا عين الدولة رفض أيضا.
عجبا.
قيل إن البلاد بقيت أسبوعا كاملا بلا رئيس وزراء.
كيف يمكن ذلك؟
حتى فتح الله خان سبهدار الرشدي الذي تولى رئاسة الوزراء أخيرا لم يقبل المنصب في البداية إلا بعد أن أصر عليه الملك.
الأوضاع المزرية والفوضى في البلاد تعود إلى الإرباك والضعف اللذين أصابا رجال الدولة. السفراء الأجانب هم الذين يقررون للملك ورجال الدولة.
ما
لا إله إلا الله. وسمعت قبل أيام أن الوزير البريطاني المفوض الذي عين حديثا الجنرال آيرونسايد، وخلال لقائه رئيس الوزراء مشير الدولة، أمر بعزل القائد الروسي من قيادة المعسكرات. وقد انزعج مشير الدولة من النبرة الاستعلائية للوزير المفوض، ولم يظهر للملأ العام لأيام، وربما كانت هذه سبب استقالته في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد.
إذن كيف ترى الأوضاع يا سيد مرتضى؟ هل أوضاع البلاد ستتحسن؟ أما أن علينا أن ننتظر أياما أسوأ من هذا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. أوصلوا البلد باسم الثورة الدستورية إلى مرحلة لا يعرف فيها من هو صاحب القرار. وضعوا طفلا بعمر 13 سنة على العرش، ورجال الدولة يتراجعون أمام وزير مفوض بهذا الشكل. ميرزا،
نعم يا
إذا كانت العاصمة تحكمها الفوضى، فما بالك بالأوضاع في خمين وسلطان أباد؟
حقا ما تقول.
يجب أن نتوقع الأسوأ ونرى أفعالا كالتي يمارسها أمثال حشمة الدولة، وتعسفهم بقراراتهم واعتداءهم على الناس قتلا ونهبا.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
ميرزا،
نعم.
يجب أن ندعو الله أن يرحمنا ويجنبنا شر هذه.
رحمك رحمك يا رب، رحمك،
ارحمنا يا رب.
ميرزا محمد حسين، لماذا أنت جالس خارج الغرفة؟ لماذا لا تدخل؟
هل أنزلت يقظا يا روح الله؟
أنا يقظ، ناديتك لتدخل.
قمت لصلاة الليل فرأيت مصباح غرفتك مضيئا، فلم أشاء أن أزعجك، فاقتربت فقط لأرى هل أنت منهمك بالصلاة أم في مطالعة الدروس.
لا أقوم بأي منهما يا ميرزا محمد حسين، لم يأتني النوم بعد.
لماذا يا روح الله؟ هل تعاني من شيء؟
لا يا صديقي، لا أعاني من مرض، ولكني أشعر بالتوتر والاضطراب.
لا ينبغي أن توتر نفسك الليلة، خاصة وأن عليك أن تنام جيدا، لأن غدا عليك أن تصعد المنبر وتلقي خطاب.
وهذا هو سبب توتري يا محمد حسين.
ولما أنت قلق هكذا؟ لا ينبغي أن تخاف من الخطابة وصعود المنبر.
أيها الميرزا، وكيف لا أقلق؟ علي أن أخطب أمام جمع من علماء الدين لتأبين المرحوم السيد محمد الطباطبائي
رحمه الله.
وأنا في حيرة، عن أي موضوع أتحدث إلى هؤلاء خلال خطاب التأبيني.
أستاذك الشيخ عباس اختارك من بين طلبته، ولديه أسباب واضحة لهذا الاختيار، فلا ينبغي أن تتردد فيما طلبه منك يا روح الله.
نعم، هو اختارني لأسباب مقنعة يعرفها هو، ولكن أنا لا أعلم عن أي موضوع أتحدث، وكيف أصون سمعته إذا كنت قد تقبلت هذه المسؤولية من قبله.
السيد محمد طباطبائي كان فقيها وذا وعي سياسي. طيب، أنت تحدث عن خصائصه هذا وعن الثورة الدستورية وما شابه ذلك.
لدي معلومات عن الثورة الدستورية، ولكن لم أعاصر أحداثها ليكون لدي إلمام بما سأقوله بهذا الشأن.
إذن قم الآن يا روح الله، ولا ينبغي أن يعطلك التفكير في منبرك يوم غد عن صلاة الليل.
حسنا يا ميرزا، لنتوضأ ونصلي صلاة الليل، والله أرحم الراحمين.
يا الله
يا الله.
سمعت أنك صعدت المنبر يا سيد روح الله.
يا أخي، أنا لم ألقي خطابة، وإنما عرضت مراجعة لبعض الأفكار والرؤى.
ولماذا تعرض أفكارا ورؤى؟ ألم تتحدث بشأن شخصية المرحوم السيد محمد الطباطبائي؟
نعم يا أخي، ولكني ناقشت الأفكار. حيث إني كنت قد قرأت عن رؤى السيد الطباطبائي بشأن الثورة الدستورية. هو كان يرى أن الملك هو كسائر الرعايا والمواطنين ولا يملك الرقاب.
نعم.
وأكد أيضا أنه يريد تطبيق أحكام الشريعة. وبدلا من طرح فكرة الملكية الدستورية، طرح فكرة البرلمان وبيت للعدل، والتي تحورت بعد ذلك إلى مطالب رفعت باسم الثورة الدستورية.
منبرك كان مؤثرا ونال استحسان الحاضرين يا سيد روح الله، وهذا بحد ذاته إنجاز.
شكرا يا أخي. عندما طلب مني الشيخ عباس أن أصعد المنبر، دعوت الله أن يعينني حتى لا أقول كلمة أنا لا أؤمن بها يا أخي.
وهذا التزام يمتدح المرء عليه
إن شاء الله،
إذ إن على المرء أن يكون متعهدا بأن لا يتعارض كلامه وعمله مع إيمانه ومعتقده يا أخي يا سيد روح الله.
الحقيقة يا سيد مرتضى، عندما شاهدت استقبالا من الحضور خفت على نفسي، فقررت أن لا أصعد المنبر ثانية.
هذا يدل على خلوص نيتك يا سيد روح الله، ولكن إن تدع المنبر الذي يستفيد منه المخاطب بذريعة أنك قد تتأثر سلبا فهذا غير مبرر.
نعم.
فكلامك وكتاباتك إذا أدت إلى تأثير إيجابي في حياة إنسان أو هداية إنسان إلى الصراط المستقيم، فهذا العمل سيماثل فعل الأنبياء والأولياء.
حقا ما تقوله يا أخي.
نعم.
سأسعى من الآن فصاعدا للكتابة والتدريس. لأن الشيطان قد يدخل في نفس الإنسان من زاوية إصلاح الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
رعاك الله وحفظك من الشيطان الرجيم.
السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وذلك تزامناً مع اندلاع نهضة الغابة في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان بهدف طرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفقر والفوضى في إيران. السيد روح الله ألقى خطاباً تأبينياً بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد وله دور في الثورة الدستورية، وربما كان هذا الخطاب أول ظهور له في إطار مزاولة النشاط السياسي الذي سيتطور لاحقا. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عيد الأضحى.
مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية طيبة، وأسعد الله أيامكم وهنأكم بموفور الصحة والأمان وقبول الطاعات والأعمال.
كل عام وعيدكم الأضحى الكبير بألف ألف خير وبركة.
العيد هذه المفردة الجميلة التي اعتاد الناس فيها على ممارسة الاجتماع والبهجة والسرور في أيام مختلفة وباختلاف الأمم والشعوب والأقوام، فمعالم الزينة والفرح تدلل على ذلك.
نعم، وقالت العرب إن العيد هو كل يوم فيه جمع أو تذكار لذي فضل أو حادثة مهمة، وقيل إنه سمي عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد.
وإذا كانت الأمم تعتبر الفرح المجدد إنما يتجدد بمظاهر تتكرر كل عام بإطار وشكل جديد، فإن الدين الإسلامي الحنيف يرى عملية التجديد والفرحة الصادقة برؤية ومنظار آخر، ذلك هو تجديد العبودية لله تبارك وتعالى ورفع مستوى الارتباط بالمطلق المتعال إلى درجة تنم عن سمو روحي جديد يستشعره العبد بعد ممارسة طقوس عبادية محددة وواضحة وضعها الشارع المقدس.
فالأعياد في الإسلام كما نعرف مسامين الكرام، وهي أعياد الفطر والأضحى والغدير، وضعت بعد أيام انقطع فيها المسلم إلى عبادة معينة، وإذا ما أتم تلك العبادة راجيا مرضاة الباري عز وجل تراه يفصح عن فرحه وسروره بلباس جديد واستبشار وبشاشة وتزاور مع معارفه وذويه.
وأيام العيد هي أيام الهدية كما جاء في الروايات الكثيرة، فبعد الصيام ينتظر الصائم قبول عمله والفوز بهدية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وبعد الحج يأمل الحاج قبول حجه، وفي يوم الإقرار بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وخلافته وإمامته يحتفل المسلمون أيضا متأملين رضا الله عن هذه البيعة الواجبة.
إذن فالعامل لا يسره إلا استلام أجور عمله، والمسلم يفرح بالعيد مرتين، مرة لأنه ادخر عملا عباديا يرجو فيه مجازاة الله في الآخرة، ومرة لما يعيشه من مظاهر الفرح والبهجة والاجتماع.
شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا فيها ولا الذات. يحلم شجاعتي.
أشكو فؤادي كلما فتشته،
أشكو فؤادي كلما فتشته.
ألفيته قد أن من غفلاتي،
ألفيته قد أن من غفلاتي.
رباه قد أوليتني نفح الهدى، عودتني منك المتابة تفضلا،
عودتني منك المتابة تفضلا.
وغمرتني بالجود والرحمات، وغمرتني بالجود والرحمات.
رباه شطر العمر.
وللأعياد في الإسلام أيها الأحبة خصائص كثيرة تجعل الاهتمام بها من الطقوس العبادية أيضا. فعلى مستوى المجتمع الإسلامي تساهم هذه الأيام المباركة مساهمة فاعلة في ترابطه وتوده وتراحمه، ففيها يتوجب على المتباغضين التزاور والتصالح، وفي ذلك أجر كبير، ويتوجب على الأبناء زيارة الوالدين، وعلى الأصحاء عيادة المرضى، وعلى الأغنياء الاعتناء بالفقراء ومساعدتهم، وفي كل ذلك أجر مضاعف عن بقية أيام السنة.
وكذلك في العيد تجتمع العائلة المسلمة، ليس فقط احتفاء بالزينة واللباس الجديد، وهذا شيء جميل يفرح فيه الطفل والوالدان معا، بل تجتمع العائلة المسلمة لذكر الله تبارك وتعالى وقراءة بعض الأدعية والأذكار التي تزيد من بهجة المسلم المحتفل بالعيد، وتدخل السعادة روحه وجسده معا، وهذا ما لا تمارسه الأمم الأخرى في أيام أعيادها. إذ تهتم الكثير من هذه الأمم بإشباع الرغبات الجسدية والاهتمام بالملذات المادية والدنيوية.
وتعتبر صلاة العيد أيضا عاملا فاعلا ليس في جانبها العبادي فقط، وإنما على الصعيد الاجتماعي أيضا، فهي مساهمة منظمة ومرتبطة طرحها الإسلام وفرضها لبناء مجتمع ديني متماسك وقوي وخال من المشكلات والضغائن، يحنو أفراده بعضهم على بعض ويتفقد أحدهم الآخر.
والمسلم المؤمن يعيش الأعياد في كل يوم من أيام السنة، فالعيد عنده هو اليوم الذي لم يعص به الله تبارك وتعالى، وهذا المفهوم الإنساني والعبادي والتربوي السامي لا يوجد في أي ديانة أخرى، ولم يطرح إلا في الأمة الإسلامية.
وهذا الطرح الخلاق يعتبر معالجة إسلامية للكثير من الأمراض النفسية الناجمة عن التحسس بمشاكل الحياة ومصاعبها. فإعطاء الأهمية الفائقة لعدم معصية العبد لله تبارك وتعالى واعتباره عيدا حقيقيا تشعر فيه النفس بالراحة والسعادة والسرور، يجعلها غير مكترثة بأي مشكلة دنيوية أخرى، كما يعودها إفشاء البشاشة والمسرة بين الناس.
وإذا كان المسلم يعيش العيد بوجدانه وكيانه كيوم فرح عامر بعافية الدين والدنيا، فإنه لا يعيش هذه المناسبة السعيدة لنفسه أو لمجتمعه فقط، فهو يفكر بالمسلمين في المجتمعات الأخرى وبالمصائب التي حلت بالأمة الإسلامية، وخاصة المقدسات المحتلة والمدنسة من قبل أعداء الإسلام كالقدس الشريف، وما يحدث فيها من تجاوز صارخ على يد العصابات الصهيونية المحتلة التي تذيق أهلها المسلمين الضيمة والقهر والاحتلال والسجون والقتل والتشريد، وتمنعهم عن ممارسة أبسط حقوقهم العبادية والدينية في هذه البقعة المقدسة.
سبحان الله.
وكما نفرح ونسعد في يوم العيد بعبادة الله وباجتماع الأهل والأحبة، وكما نألم أيضا لذكر مصائب المسلمين وما حل بهم في بقاع عديدة من العالم، علينا أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات أن نستفيد من هذه المناسبة الاجتماعية والعبادية بالتذكير بمخططات الأعداء ضد المسلمين والتوعية بها.
وفي الختام أيضا نسأل الباري تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة والكريمة على المسلمين وهم في أحسن حال، وأن يجعل أيامنا كلها أعيادا ببركة مرضاته، إنه سميع مجيب.
شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير.
أقبل العيد السعيد بالأمان والورود، وصح الطير وغنى للورى أحلى نشيد. أقبل العيد السعيد بالأمان والورود، وصح الطير وغنى للورى أحلى نشيد.
وارتدى الكون لباسا زهي اللون جديد، وغصون الزهر مالت فوق شطآن الوجود.
وارتدى الكون لباسا زهي اللون جديد، وغصون الزهر مالت فوق شطآن الوجود.
وكأن الروض يبدو في ركوع وسجود، يا ربيع الشوق أهلا كم دعونا كي تعود.
وكأن الروض يبدو في ركوع وسجود، يا ربيع الشوق أهلا كم دعونا كي تعود.
أشرقت أنوار طه،
أشرقت أنوار طه،
أشرقت أنوار طه،
أشرقت أنوار طه،
أشرقت أنوار طه، تغمر الصبح الوليد.
كل يوم قد أطانا الله فيه فوعيد، كل يوم قد أطانا الله فيه فوعيد.
أشرقت أنوار طه،
أشرقت أنوار طه،
أشرقت أنوار طه،
أشرقت أنوار طه،
أشرقت أنوار طه، تغمر الصبح الوالي،
كل يوم قد أطال الله فيه فوائي، 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 كل يوم قد أطال الله فيه فوائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم وأهلا بكم في الحلقة الأخيرة من برنامج الأخلاق والحياة. أعزائنا، خلال عشرات الحلقات من هذا البرنامج تحدثنا حول دور الدين في بلورة الأخلاق الحسنة والخصال الحميدة، وذكرنا أن الإيمان ركيزة وأساس مهم في بناء الأخلاق، على أن ذكر الله تبارك وتعالى منشأ كل خير وفضيلة وخلق جميل لدى الإنسان المؤمن، ولا ريب أن ذكر الله تعالى ينير القلوب بنور إلهي، وينساب هذا الضياء الإلهي إلى جنبات النفس والروح التي تنشأ فيها مكارم الأخلاق. نعم أعزائي الكرام، إن ذكر الله تعالى يهب النفس الهدوء والاستقرار، ويتحول الإنسان من كائن أرضي إلى كائن سماوي، ولنقل إنه يسمو بأخلاقه في علياء الفضائل والسجايا. وإذا كان ذكر الله تعالى فيه اطمئنان النفس، فإنما قد يعتريها من قلق واضطراب هو من وساوس الشيطان الرجيم الذي هو للإنسان عدو مبين. وفي التقرب إلى الله تعالى تسطع أنوار الأمل في النفس، فتبدد ظلام النفس والقنوط فيها، والحاصل النهائي عزيزي الكرام من هذا السلوك الإلهي والتقرب من ذات القدس الربوبي ابتعاد الإنسان عن الغفلة والضياع ووصوله إلى طريق الهداية والرشاد. ويقول معلم الأخلاق ومفسر القرآن فيلسوف الشرق البارز العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، إن العبودية لله جل جلاله وتوحيده وذكره يسيران بالإنسان نحو السعادة، سعادة الدنيا والآخرة، وذلك هو الفوز العظيم. حضرات المستمعين، إن الآية 97 من سورة النحل المباركة تدلنا على أن من يأتي بالعمل الصالح من ذكر أو أنثى يحييه الله حياة طيبة وله أجر عظيم. والحياة الطيبة هذه تكون للإنسان في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، فطوبى لمن فاز فيهما. إن في القرآن الكريم العديد من الآيات التي اقترن الإيمان فيها بالعمل الصالح، وهذا يدلنا أعزائي الكرام على أن الإيمان والعمل الصالح من علامات الإنسان المتخلق بأخلاق الله تعالى شأنه. وواضح هنا ضرورة اقتران العمل الصالح بالإيمان، ذلك أن الإيمان هو الذي يرشد الإنسان ويوجهه إلى أداء صالح الأعمال، وإن الإيمان رأس مال كبير في حياة الإنسان، وقد ثبت لدى الأطباء النفسانيين وعلماء النفس معا أن الإيمان يمنح الإنسان قدرة وقوة عظيمة، هي قوة معنوية تحصن نفس الإنسان قبال المشاكل والصعاب وتحول دون وقوعه في هاوية الرذيلة والابتذال. لكن ارتكاب الإثم عزيزي الكرام ليس هو نهاية الطريق، بل إن باب التوبة مفتوح على الدوام، وإن الله تعالى يحب التوابين الأوابين ويفيض عليهم من رحمته فيسلكون من بعد ذلك إلى العمل الصالح والأخلاق سبيلا. إن الحياة الدنيا حضرات المستمعين مختبر كبير لكل الأعمال الطيبة منها وغير الطيبة، وإن الفلاح والنجاح في اختبارات الدنيا لمن حسن عمله وخلقه فيها. وليس للإنسان المؤمن أن يجعل اليأس يتسرب إلى نفسه حينما تهاجمه الصعاب والشدائد، فالمؤمن لا تهجم عليه اللوابس ولا تهزه رياح عواصف المشاكل، لأنه على الله يتوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهو تعالى شأنه نعم المولى ونعم الوكيل. وحسن الظن بالله عزيزي الكرام إلى جانب الإيمان أساس مهم في بناء الأخلاق، وانطلاقا من حسن الظن بالله يعرف الإنسان معرفة واضحة معنى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، صدق الله العلي العظيم. ومن يتعلم هذا الدرس الإلهي السامي أعزائي الكرام يسير من يوم لآخر في دنياه بخطى ثابتة نحو التعالي والرقي المعنوي والكمال، فيكون هدفه الأساس الذي يقصد الوصول إليه هو كسب رضا الله جل شأنه. وفي كتاب له بعنوان عزايا الكرام علم النفس والدين، يقول العالم النفساني السويسري كارل غوستاو يونغ: إن من له في الحياة تجربة الإيمان بيده جوهرة ثمينة، ذلك أن الإيمان منبع الحياة والحركة والجمال. ولقد أجاد أمير الشعراء الشاعر الكبير أحمد شوقي حيث قال في قصيدته نهج البردة مخاطبا الإنسان: